اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أنه بعد البناء على منجزية العلم الإجمالي وقع الكلام أنه منجز لحرمة المخالفة القطعية فقط أو لها ولوجوب الموافقة القطعية، ثم على تقدير تنجيزه لهما. هناك كلام قلنا ما الثالث ايش قلنا، وهو انه ينجزهما بنحو العلية. بنحو العلية قلنا شنو معنى هذا، شوية تعبير كبير بس يكون تحفظ هذا، يعني ما يمكن للشارع ان يرخص في كلا الطرفين، اللي يستوجب مخالفة القطعية في كلا الطرفين عن مخالفة القطعية، او انه بنحو المقتضي، يعني هو منجز بنحو المقتضي لكن معلق على ان لا يرخص الشارع، فالشارع يمكن يرخص في المخالفة القطعية، فاذا رخص بعد لا يكون منجزا علم الاجمالي، واذا لم يرخص يكون منجز. مثل النار بالنسبة لمن الى الاحرام، هي النار بالنسبة الى الاحراق مقتضي، يعني احراق معلق على من؟ على عدم الرطوبة، اذا اكو رطوبة ما تكون محرقة، اذا ما موجود تكون محرقة. فهنا لما العلم الاجمالي منجز لحرمة المخالفة القطعية، منجز بنحو العلية، يعني اصلا ما يمكن بعد الشارع يرخص في كلا الطرفين، او بنحو الاقتضاء، يعني يمكن ان يرخص، فاذا ما رخص يكون منجز، وإذا رخص لا يكون منجز لحرمة المخالفة القطعية. وهكذا بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية، هل هو منجز لذلك بنحو العلية؟ إذا قلنا بنحو العلية يعني لا يمكن أن يرخص في ترك الموافقة القطعية، شلون يتحقق هذا ترك الموافقة القطعية؟ بالترخيص في طرف واحد، هذا التفتوا له، يعني لا يمكن ان يرخص حتى في الطرف لان الطرف الواحد اذا رخص انه اشرب هذا الماء، هذا معناه على انه رخصك في ترك الموافقة القاطعية. فاذا قلنا هذا ما يمكن، معناه ان العلم الاجمالي منجز بنحو العلية لوجوب الموافقة القاطعية، واذا قلنا يمكن يرخص هذا معناه منجز بنحو الاقتضاء. هذا كله ذكرناه امس، مطلبنا الجديد من الآن. والأقوال في ذلك ثلاثة، هذا تابع ترى الذات، أن يكون العلم الإجمالي هو فارزة وفارزة وفارزة، ما يحتاج تطويل ذاك، أن يكون منجزا لكلا الأمرين بنحو العلية التامة، فارزة، وأن يكون منجزا لهما بنحو الاقتضاء، هذا القول الثاني. إذا تحب أنت تسوي واحد ثاني ثالث هذا بكيف اكتبه بعدين تسوي، فارزة وأن يكون منجزا لحرمة المخالفة القطعية بنحو العلية ولوجوب الموافقة القطعية بنحو الاقتضاء. يعني بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية لا يمكن للشارع أن يرخص في تناول كلا الإناءين، ولكن بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية يمكن أن يرخص في تركها، وذلك بالترخيص في تناول طرف واحد، ثم إن الأصوليين، احنا هذا المطالب قاعد نعطيها بعنوان الساعة الآن فهرسة وكذا، ان شاء الله بعدين ندخل في صلب الموضوع. ثم ان الاصوليين بحثوا عن العلم الاجمالي مرتين، اي في موضعين، فمرة تعرضوا إليه في مباحث القاطع، وأخرى في مبحث البراءة والاشتغال. ولأجل ألا يلزم التكرار أخذوا بتوزيع البحث على البابين، فالشيخ الأعظم في الرسائل وهكذا الشيخ النائيني تعرضوا في مباحث، تعرض في مباحث القاطع إلى حيثية حرمة المخالفة القطعية، وفي مبحث البراءة والاشتغال إلى حيثية وجوب الموافقة القطعية. بينما الشيخ الخراساني بحث عن كلتا الحيثيتين في مبحث القطع، ولعل هذا هو الأمثل، فإن البحث عن وجوب الموافقة القطعية هو بحث عن شؤون القطع، ويرتبط بحجيته، وليس المرتبط بحجيته هو حرمة المخالفة القطعية فقط، فالمناسب على هذا البحث في القطع عن كلتا الحيثيتين، فيقال هل العلم الإجماع؟ هل القطع؟ الإجمالي ينجز حرمة المخالفة ووجوب الموافقة. أو ينجز هذه دون تلك. أو لا ينجز شيئا منهما. فالبحث بلحاظ كلتيهما بحث عن تنجيز القاطع. وعن شأن من شؤونه. والتفصيل والفصل بينهما لا وجه له. نعم، بعد أن يبنى على أن القطع ينجز حرمة المخالفة بنحو الاقتضاء، أي معلقا بنحو الاقتضاء، هاي شنو يكون خلية ذهننا على عدم ورود الترخيص من الشارع، في ارتكاب كلا الإناءين. نذهب آنذاك إلى مبحث البراءة. ونقول إن أدلة البراءة من قبيل رفع ما لا يعلمون. هل يستفاد منها الحكم بالبراءة حتى في مورد العلم الإجمالي، او يختص ذلك؟ ساعدني انت رجان، يعني شبه بدوية، او يختص ذلك بالشبهات البدوية. وبذلك يحصل الفصل بين البحثين، ولكن بهذا الشكل. الذي هو فصل فني ووجيه. وهكذا بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية. فإذا بنينا في مبحث القاطع على الاقتضاء، أي شنو على الاقتضاء؟ أي معلقا على عدم ورود ترخيص. ساعدني بعد القافية المهمة هنا، احد الطرفين هنا، ايه منتشر، شوف شلون تقفي. معلقا على عدم ورود الترخيص في احد الطرفين. هناك في المخالفة القطعية معلق على شنو؟ عدم ورود الترخيص في كليهما. هنا معلق على عدم ورود الترخيص في احدهما. المهم هذا. فاذا بني على انه منجز بنحو الاقتضاء، هذا ينحط بين شريطين هذا التفسير، ينتقل آنذاك إلى مبحث البراءة. ينتقل آنذاك إلى مبحث البراءة ليرى أن أدلة البراءة هل يمكن أن يستفاد منها الترخيص في الطرف الواحد؟ أو لا يستفاد منها الترخيص في الطرفين ولا في الطرف الواحد؟ إن المناسب فنيا هو تقسيم البحث بهذا الشكل، ولكن نستدرك لنقول يعني علم الإجمالي كله نبحث عن وجوب الموافقة. سموه مهم، كله يبحث فيما انه منجز لوجوب الموافقة والحرمة في مباحث، بس نبحث ماذا عن اصل انه منجز او لا، وتنجيز على نحو العلية او على نحو الاقتضاء. اذا بنينا على نحو الاقتضاء نقول للطالب انتظر منا رجاء، هذا نصف البحث، وانتظر منا رجاء نصل الى مبحث البراءة حتى نلاحظ ان ادلة البراءة يستفاد منها الترخيص او لا يستفاد منها. هل يمكن ان يرخص الشارع، يرخص الشارع في كلا الطرفين او لا؟ وهل يمكن ان يرخص في الطرف الواحد او لا؟ بالتالي اشبه هكذا، احسنتم، اشبه بذلك. ان هذا عبارة شنو صار، ولكن نستدرك لنقول إن تقسيم البحث بهذا الشكل يوجب تشتت ذهن الطالب والمراجع، لأن نصف البحث يكون قد ذكر في مورد، والنصف الثاني قد ذكر في مورد آخر، ولذلك يكون الأجدر من هذه الزاوية الجمع بين البحثين مهما أمكن في مورد واحد، وهذا ما سوف نقوم به إن شاء الله. فبعد أن نثبت أن تنجيز العلم الإجمالي لحرمة المخالفة أو لوجوب الموافقة هو بنحو الاقتضاء، ننتقل من دون فصل الى البحث عن ادلة البراءة. لنلاحظ هل يمكن استفادة الترخيص في كل الأطراف. أو في بعضها. منها أو لا. وبعد الالتفات إلى هذه التوضيحات يقع كلامنا أولا في حرمة المخالفة القطعية، وثانيا في وجوب الموافقة القطعية. عنوان جانبي صغير: حرمة المخالفة القطعية، لكن ان شاء الله واضح خلي يصير، لانه ما بعد التعطيل ان شاء الله اذا بقينا احياء سالمين عنوان بحثنا وجوب الموافقة القطعية. يعني الان نبحث ان شاء الله هل كم يوم، 3 ايام عندنا، 4 ايام، حرمة المخالفة القطعية. اذا افرغنا ذاك فتخلي العنوان بشكل الذي يلفت نظرك آنذاك، والعناوين مهمة أيها الأخوة الأعزاء. جيد. المعروف بين الأصوليين أن العلم الإجمالي منجز لحرمة المخالفة القطعية، اي هذا معناه شنو؟ خاف من التعبير كبير، اي لا يجوز، اي لا يجوز شنو؟ تناول كلا الإناءين، فيما اذا كان احدهما خمرا. لأن العلم الإجمالي علم تفصيلي بالجامع، أن يعلم بأن أحدهما خمر وحرام جزما، والتردد هو في شنو؟ في الخصوصيات، وأن الخمر هل هو في هذا الإناء أو في ذاك، وأما أصل وجود الخمر بين الإناءين فلا ترديد فيه. ومعه فكيف يجوز ارتكاب كلا الإناءين إن هذا إلا إن هذا إلا ارتكاب للخمر الواقع المعلوم في البيت، وحيث إن الخمر حرام فلا يجوز تناول كلا الإناءين. وهذا التطويل نحتاج إليه بناء على التسليم بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، حيث يقال لا بيانه بلحاظ الإناء الأول بخصوصه على أنه شنو هو الخمر، فلماذا لا يجوز ارتكابه؟ وهكذا لا بيان بلحاظ الإناء الثاني، فلماذا لا يجوز ارتكابه؟ وبالتالي يكون المناسب بناء على التسليم، هاي بين شريطين، بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، هو جواز ارتكاب كلا العنايين. فنحتاج آنذاك إلى دفع هذه الشبهة، ونقول إن البيان ثابت بلحاظ الخمر الواقعي، فإن وجوده معلوم بالتفصيل، فيكون منجزا وبالتالي لا يجوز ارتكاب كلا الإناءين. أما إذا أنكرنا القاعدة المذكورة وقلنا بمنجزية الاحتمال، كما هو الصحيح، فحيث إن الإناء الأول يحتمل أن يكون هو المحرم فلا يجوز ارتكابه، وحيث إن الإناء الثاني يحتمل أن يكون هو المحرم فلا يجوز ارتكابه، بلا حاجة إلى الاستعانة باشتمال العلم الإجمالي على علم تفصيلي بالجامع. وبالجملة لا إشكال في تنجيز العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، وهل هو منجز لها على مستوى العلية بحيث لا يمكن الترخيص في كلا الطرفين، او هو منجز بنحو الاقتضاء؟ المعروف كونه منجزا بنحو العلية، أي لا يمكن للشارع أن يرخص في ارتكاب الإناءين معا، ولكن ذهب الشيخ الخراساني إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن انتهى حديثنا إلى حرمة، تحت عنوان حرمة المخالفة القطعية، وقلنا المعروف أن العلم الإجمالي منجز لحرمة المخالفة القطعية، يعني ما يجوز ارتكاب كلا الإنائين. أما على رأي المشهور القائل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فلماذا لا يجوز؟ وينكر منجزية الاحتمال، فباعتبار أنه يوجد علم تفصيلي بوجود الحرام في واحد، فشلون ترتكب الثنين؟ هذا خلف علمك التفصيلي. إذن هو ماذا؟ لا يجوز لارتكاب الاثنين لأنه منافي لعلمي التفصيلي، فهو منجز العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، أي يقتضي أنه لا يجوز لك أن ترتكبهما معا، بل سوى واحد مطلب ثاني، أما كلاما لا ما يجوز لأنه منافي لعلمك التفصيل. وأما على المسلك الذي يرى منجزية الاحتمال، هو واضح بعد، نقول حيث يحتمل هذا الحرام فالاحتمال منجز يجب الترك، حيث يحتمل هذا الحرام فالاحتمال منجز يجب الترك، هالتطويل بعد ما نحتاج. ثم انتقلنا الى كلام اخر، وقلنا بعد ان ثبت ان العلم الاجمالي منجز لحرمة المخالفة القطعية، هل هو منجز بنحو العلية التامة، يعني ما يمكن الترخيص في كلا الطرفين شرعا، او بنحو الاقتضاء، يعني يمكن الترخيص في ذلك؟ المعروف هو أنه منجز بنحو العلية التام، يعني لا يمكن للشارع أن يرخص في كلا الطرفين. بعد شنو إلا أن الشيخ الخراساني قلنا يا ولد، ولكن ذهب الشيخ الخراساني إلى أن التنجيز هو بنحو الاقتضاء، أي يمكن بنحو الاقتضاء، يعني هيك أي يمكن للشارع أن يرخص في ارتكاب كلا الإنائين، لأن موضوع الحكم الظاهري محفوظ في كلا الإنائين، ففي الإناء الأول يشك المكلف بين شريطين، والشك هو موضوع الحكم الظاهري، أغلق الشريط، يشك المكلف عليكم السلام ورحمة الله أنه حرام أو لا، فيمكن للشارع أن يرخص في ارتكابه، بحديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وهكذا الإناء الثاني يشك في أنه حرام، فيمكن أن يرخص الشارع في ارتكابه. فموضوع الحكم الظاهري وهو الشك محفوظ بلحاظ كلا الإناءين، فيمكن للشارع أن يرخص في ارتكابهما معا. غاية الأمر تلزم المناقضة، بين مجموع الترخيصين الظاهريين وبين حرمة أحدهما واقعا، ولكن هذه المناقضة هي نفس المناقضة في الشبهة البدوية، فلو كان لدينا إناء واحد نشك في حرمته من دون وجود علم إجمالي في البيت، فهل يمكن للشارعي الترخيص الظاهري فيه؟ نعم يمكن جزما، فإذا قبلنا بالترخيص الظاهري هنا بالرغم من احتمال كونه حراما واقعا، فيلزم اجتماع الحرمة الواقعية والترخيص الظاهري. فلنقبل ذلك ايضا، في مورد العلم الاجمالي وما به الجواب هناك يكون به الجواب هنا. والتفرقة لأنه في مورد العلم الإجمالي يلزم العلم باجتماع المتناقضين، بينما في مورد الشبهة البدوية يلزم كمل لدير بالك احتمال اجتماع المتناقضين. مدفوعة، مو قلنا والتفرقة مدفوعة بأن احتمال اجتماع المتناقضين كاليقين بذلك، لا فرق بينهما في الاستحالة والإنكار. فإذا استحال اليقين باجتماع المتناقضين استحال الاحتمال أيضا. وإذا أمكن أحدهما أمكن الآخر، ولا فرق من هذه الناحية. ووافقه على هذه الدعوة السيد الشهيد قدس سره وفي مقابل هذا في نظر القاطع في نظر المحتمل زين. وفي مقابل هذا ذهب المشهور الى العلية، اي عدم امكان ترخيص الشارع لارتكاب كلا الطرفين. ويمكن الاستدلال لذلك بما يلي: الدليل الأول إن لازم الترخيص في كلا الإناءين هو الترخيص في المعصية، إذ أحدهما معصية وحرام جزما، وحيث إن الترخيص في المعصية قبيح فلا يمكن للشارع صدور الترخيص منه في كلا الإناءين. ويظهر هذا الدليل من الشيخ الأعظم في الرسائل في أوائل بحثه عن إصالة الاشتغال، في آخر سطر من صفحة متعال بالرسائل سمعنا نطلع المطلب الراس وين والشعب وين، في آخر سطر من صفحة، وأنا أما طبعتي هاي مال رحمة الله الطويلة هميل حواشي قلت الإيرانية قوز بولي قوزة، في آخر سطر من صفحة 241 وهكذا يظهر ذلك من الشيخ النائيني في أجود التقريرات الجزء الثاني صفحة 51. طبيعة هاي همات مو الطبعة الجديدة، انا كل ماشي على القديمة اللي كانت عندي واذا واحد يحب السطر حتى اسهل عليه الكذا سطر 12، لان اجود التقريرات هم مشكلة في سطوره وفي صفحاته. طبيعة الطبعة القديمة، ولا الجديدة شويونة اسهل. نعم مولانا، نعم. وبلي مولانا، وفوائد الأصول الجزء 4 صفحة 17، يعني طبعا جامعة مدرسي، يجوز الشيخ العراقي سما متأكد ما أدري، يجوز يجوز يجوز. وفيه إنه مع فرض الشك بلحاظ كل من العنائين، فيشك أن العناء الأول هل هو الحرام أو لا، وهكذا يشك أن الإناء الثاني هل هو حرام أو لا، فيمكن للشارع أن يرخص في ارتكابهما معا فيما إذا فرض وجود مصلحة في نظره تقتضي الترخيص، لأهمية إباحة المباح مثلا. أنا مصحة كبثار قاعد أذكرها إلا تفت شكل آخر صور، مو مهم هذا، من حرمة الحرام، فالتسهيل على العباد وفسح المجال لهم أهم في نظره من التضييق عليهم. فيرخص في كليهما، وهذا بخلافه فيما لو كان الحرام معلوما بالتفصيل، بأن كان يعلم أن هذا حرام مئة بالمئة، فإنه لا معنى للترخيص الظاهر في مثل ذلك، لعدم الشك والالتباس، كما لا معنى للتسهيل. لا بابا، ما هو حرام تفصيلان، شنو تسهيل من اول لك حرم، كما لا معنى للتسهيل، هذا ما على حسابك، لفرض انه معلوم الحرمة تفصيلا، والمناسب للتسهيل عدم التحريم من البداية، لا أنه يحرمه ثم في نفس اللحظة يرخص في ارتكابه، فإنه غير مقبول عقلائيا وعقلا، بخلافه فيما لو تردد الحرام بين طرفين، فإن الترخيص الظاهري أمر معقول، وإذا رخص الشارع فيه فلا يكون آنذاك معصية، بل يرتفع موضوعها فإن موضوع المعصية إنما يصدق لو لم يصدر ترخيص من الشارع. أما بعد صدوره فتكون المعصية منتفية من باب السالبة بانتفاء الموضوع، فلا معصية في البين حتى يكون الترخيص قبيحا. وبكلمة أخرى، مع الترخيص يرتفع موضوع المعصية، لا أنه باق ويقال هو ليس بقبيح. بل ليس بثابت الرأسان، علم اجمالي موجود لكن يمكن للشارع ان يرخص. لا علم اجمالي ما غضان النظر عنه، شك اكو. لاحظ العلم الاجمالي، لاحظ العلم الاجمالي، شك ما عندك؟ لا 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 لا، انا عيد اقول عندك علم اجمالي صحيح، لاحظه، بس الشارع يمكن يرخص يا لا بعد فرض، على انه شك اكو في كل اناء، شك واقعا موجود. لا سوقوا كلامنا الان، احنا نريد نثبت فهسه هكذا. ما قلت بغض النظر عن العلم الاجمالي، ما قلت، لا 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 لا، انا هكذا قلت، قلت على انه ما دام كل طرف نشك في انه هو الحرف، صح عندي علم اجمالي لكن نشك، علم تفصيلي ما عندي، فيمكن للشارع لمصلحتين ان يرخص فيه، يقول صحيح انا حرمت شنو بغض النظر عن الشك.
لا
انا اريد اقول بلحاظ الشك، شك شك مولانا، لا شك، لا شك اكو شك زين. هذا ان شاء الله بعدين يجي في التقريب الثاني، هذا الذي تقولوه انه كان الخبر وين صار، طار للسماء، هذا في التقريب الثاني المناقضة بين هذا وبين ذاك. لكنه احنا هنا بهذا اللحاظ بلحاظ انه ترخيص في المعصية من هذه الزاوية قاعد شنو نتكلم زين. هذا وقد ذكر الشيخ الاصفهاني في نهاية الدراية الجزء الثاني صفحة طبيعها ما الطبعة القديمة صفحة 242 إن ارتكاب الحرام ظلم للمولى لأنه انتهاك لحرمته والظلم قبيح والقبح الثابت له لا يمكن أن يرتفع عنه إذ عنوان الظلم علة تامة للقبح وما دام هو علة تامة فلا يمكن الترخيص في كلا الإناءين لأنه ترخيص في الظلم وحيث أن الظلم قبيح ولا يمكن أن ينفك عنه القبح فلا يمكن آنذاك تعلق الترخيص به أي بالظلم. وفيه إننا نسلم أن الظلم قبيح وأن القبح لا ينفك عنه ولكن نقول صدور الترخيص من المولى يرفع الظلم موضوعا إذ قد تنازل المولى عن حقه لا أنه باق ويتعلق الترخيص به كي يقال هو غير ممكن بل لا ظلم رأسا مع صدور الترخيص وعليه فالوقت الدليل المذكور غير تام. الدليل الثاني اعطيكم عنوان حتى الدليل بس هذا الدليل الثاني دليل الثاني والمن هذا قصدي رجعت المن قال المشهور انه ما يمكن ان الترخيص في كلا الإناءين مناقض للحرام الثابت بنحو العلم الإجمالي فلا يمكن الترخيص من باب من باب شنو؟ لزوم المناقضة بين حرمة الحرام الثابتة واقعا في بين الإناءين وبين الترخيصين الظاهريين. انتوا لعله الذي بذهنكم هذا مطلب ثاني، هذا غير ذاك، تأملوا فيه إلى غد. اللهم صل على محمد وعلى محمد.